لا من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا من مبادئ الاستدلال المشبهات والمخيلات، قلنا بلحاظ ما تقرأ نحو اسم الفاعل. هلا تحدثنا عنها البارحة إجمالا، قلنا المشبهات تستعمل في المغالطات، والمخيلات تستخدم، لأن البارح إحنا آخر شيء بالخطابة رجعنا قلنا حطت الصحية بالشعر، يعني أكيد رح نحكي إن شاء الله، سنحكي عن الصناعات الخمس بالتفصيل لعله غدا يعني، وآخر أسبوع عنا بالبرهان، عنا أسبوعين للبرهان ونخلص إن شاء الله. هلا بالمشبهات، قلنا المشبهات هي أيضا من القضايا التي تقتضي تأثيرا في النفس، وتقتضي إذعانا وجزما بهذه القضية بهذه النسبة ومشاكل. عشان حطوا لي حد التعريف، لو المصنف تعرفها هي قضايا كاذبة يعتقد بها، أنت حطوا تعريف تاني. هي القضايا التي يقع التصديق بها، يعني دائما نحط تعريف مضطرد يبين نقطة التصديق في كل المبادئ إذا لاحظت، فباللباب بتلاقوها يا إخوان. هي القضايا التي يقع التصديق بها، لماذا؟ لأجل أنها تشبه شيئا، عشان نحن باب إذا سميت المشبهات هي تشبه أنه اسم الفاعل، تشبه شيئا من الأوليات، يعبر عنها اليقينيات عن المتن، لأنها تشبه شيئا من الأوليات أو المشهورات، أو غيره أو غيرهما أو غيرها، يعني لأنها تشبه غير هذه الأمور مما يوجب تصديقا عند النفس. آخر كلمتين
هون تصديق أعم من اليقين،
لا هون بيكون جاز. ولا تكون هي بأعيانها، ولا تكون هي بأعيانها. لكن شو الفرق شيخنا هون؟ في التصديق جازم لكن غير مطابق للواقع، صح؟ لا شبه معناه غير واضح، لا هون بتشبه شيء. طيب، فالمحصل يا أخوان أنه عندنا سنخ ونوع من القضايا يعتقد بها الإنسان، يجزم بها الإنسان، لكن هي مخالفة للواقع. وجه الجزم، ملاك الجزم، مناط الجزم هو كونها تشبه قضايا هي يقينية أو هي يجزم بها كالمشهورات وكالأوليات. هلا هذه بالنسبة للتعريف صار واضح. هلا من خلال تعريفها أنت تستطيع أن تعرف أين تستفيد منها، يعني ما الغرض منها. تجوان بالمغالطات، يعني فيغالط المستدل بها الطرف الآخر، يوقعه في الغلط، جيد؟ هلا وهذه المشبهات على أنواع، لأنه إما يكون وجه الشبه لفظي وإما معنوي. ولسه نعطي أمثلة وحطيتهم بالمقرر نحكيهم إن شاء الله. قال وهي قضايا كاذبة، لأن وجه الكذب يعتقد بها لأنه فيها جزم إلا. طيب لماذا؟ لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، إن واقعا إنه هي لا، إنه وليست هي بأعيانها، صح؟ الوهميات بحكي عنها آخر الشيء، لأنه أيضا من المغالطات تستعمل الوهميات كما سأتي معنا إن شاء الله. الغلط فيغالط، وإنه يغالط يعني يوقع الطرف الآخر في الغلط، فيها المستدل غيره. كيف بغلطه؟ إما لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو وبين ما هو غيره، يعني لا يستطيع أن يميز مثلا بين الأوليات وبين ما يشبه الأوليات، بالأمثل المعطي. أو لا لقصور نفس المستدل، هو لا يستطيع أن يميز بينما هذه القضية مثلا هي أولية أو تشبه الأوليات، أو لغير ذلك. أمر ثالث، طبعا تفصيل يا أخوان هذه المواد تأتي في كل صناعة على حدة. أي هو عم يستقصي هون شو أسباب؟ أي عم لك مش عن أحوال حصر، ممكن جبت أي سبب تالت. أنواع، حط هلا أنواعه، هلا حكينا عن تعريفها، حكينا عن الغرض منها، هيك دائما إخواننا لكم فهرس المطلب. ثلاثة أنواعها، والمشابهة يعني هون بحسب، خلينا نعبر نوع المشابهة يعني، أو نوع الشبه أو وجه الشبه اللي بدك، إما من ناحية لفظية وإما من ناحية معنوية. هلا الأمثلة من ناحية لفظية إخوان، بتلاقوا بالمقرر هيك معطيكم بعض الأمثلة. قال الماتن: مثل ما لو كان اللفظ مشتركا لفظيا مثلا أو مجازا فاشتبه فاشتبه الحال فيه. هلا المثال مثل ما كنا عم نحكي، قولوا العلم نور والنور خطير فالعلم خطير. هلا هون مثلا استعملت أنت نور خطير، فيها مثل مغالطة لفظية، لأن النور هو مشترك لفظي. يطلق مثلا على النور، خلينا نعبر عنه الضاد نفس المضاد لغير المفيد، وفي النور هذا الكهرباء يعني. لو أعطى مثال مثلا هون بالمشترك عم نحكي، كل أسد زائر وكل زائر كريم، فبيطلع كل أسد كريم. هلا هون وين كمان المغالطة؟ بهذا الحد الأوسط اللي هو زائر، لم يتكرر بعبارة أخرى. واحد الزائر أحسن الصوت، واحد الزائر الذي يزور الآخر. واضح؟ هون عم بيغالطوا. كمان هذه بالمجاز يا إخوان، هذه بالمجاز. بالاشتراك كمان بيعطوا مثال، مش تاك عطيت مثال النور ومشاكل. طيب، وإما من ناحية معنوية، تفصيل يا إخوان هيدي أسباب المغالطة اللفظية المعنوية بتجمع كمان، بس تقروا أنتوا لحالكم بصناعة المغالطة، حكيهم بالتفصيل المتن هناك، اللفظية والمعنوية، ومنيح نسني بطلع عليهم، بيجمعكم إن شاء الله بأغراض المغالطة، بشير لما سحكم الصناعات إن شاء الله، مرات مش لتوقع الآخر في الغلط، وإنما لتبعد نفسك عن الغلط. يعني بيجي حال بوقعك بالمغالطة، طب انت اذا ان لم تتقن صناعة المغالطة يوقعك في الغلط ويضلك مثلا وانت لا تدري. هجمعنا ان شاء الله ميمي، هجمعنا ان شاء الله بفئة صناعة المغالطة، عفوا الصناعات الخمس، انه بالعلوم النظرية ومشاكل انت تحتاج الى البرهان وتحتاج الى المغالطة. شكرا كان لو حبذ استطعنا ندخل في المغالطة، انه انت هلا أنا أعبر عنه كفيلسوف أو إلى آخره، تحتاج إلى كلا الأمرين، واحدة لتنتفع واحدة لتدفع الضرر.
فين نتخيلها كمان حتى توصل لقضية صحيحة؟
يعني أنا أجيلها شوي بس أوصل لأغراض المغالطة، أحكيها شوي من باب الامتحان ومش إلى أغراض المغالطة ما شاء الله. طيب، وعطى مثال إحدى الأمثلة على المغالطة المعنوية، هو وضع ما ليس بعلة علة، يعني تجعل ما ليس بعلة علة. هلا أعطي مثال عنكم بالمقرر وأعطيكم مثال تاني. هلا مثلا بيقول لك الروح محسوسة لأنها موجودة، يعني الروح محسوسة، هذه قضية عبر عن عقلية، جعل العلة حد الأوسط في ثبوت محو الموضوع هو شو؟ وجود الروح. فهل هذه العلة صحيحة؟ بما أن العلة ليس صحيحة، نجح يكون غير صحيح. ليش؟ له كل موجود محسوس. هون المشكلة، أنه أول كلام كل موجود محسوس حتى جعله علة، ما عندك موجودات غير محسوسة. طبعا كيف تثبت أنه وجود محسوس غير محسوس؟ بالفلسفة.
هو المعنوي يعني جعل ما ليس علة علة،
هذه إحدى الأسباب المعنوية بالمغالطة. وقلت لكم إن شاء الله إذا أنتم بتراجعوا فيها، يعني أنا عندي صفحة 482، انت حط عندك راجع للتفصيل، حطوا عندكم راجع للتفصيل، المغالطات المعنوية في صناعة المغالطة رقم 2، حطيتهم هيك يا اخوان. منها يا إخوان مثلا أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، منها سوء التأليف، ومنها وضع ما ليس بعلة علة. يعني موجودين هني أنا كلهم يا إخوان، يعني استقصاء. وعطى مثال، لكن استقصاء هذه الأسباب المعنوية في عملية مغالطة تجلوا هناك. أنا نصيحتي بس تخلصوا دغري كفونا الصناعات الخمس لحالكم. لا مش لا ما قلت لك أبدا يعني حبة دلو ما لح روحوا انتوا إذا عندكم شيء سؤال بنبحث فيه ممكن يصير هيك. طيب هذا وقت فرش. مثال آخر يا إخوان بيعطوا طبعا للأمور، مثلا كل عين جارية، تشبيه بالمغالطة بكل عين ماء جارية مثلا، أو مثلا بالأمور المعنوية مثلا كل ما بيستعملوه بالمغالطة، كل موجود يحتاج إلى علم. يعني مش كل موجود يحتاج إلى، هو كل ممكن يحتاج إلى علم. هون المغالطة مش هيك، خلينا نعبر انه جعل وضع ما ليس بعلة علة، هيك بتعبر انت، لانه منشا الاحتياج الى العلة وليس اصل الوجود وانما الامكان. الامكان وتفصيل اسباب الاشتباه ياتي في صناعة المغالطة، لان مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات. هيك كمان يا اخوان، طبعا واهم المشبهات طبعا، الوهميات كمان وين بيحكيها؟ طبعا كمان نفس الشيء بصناعة المغالطة إخوان، تحت عنوان موضوع هذه الصناعة ومواده. حط أنت لما قال الوهميات راجع موضوع هذه الصناعة ومواده. لو أن كان مش عن قرآن تفصيلا الصناعات، بس عم مرق لكم منهم يا إخوان، يوم مرق لكم شيء بالشعر حلو كمان بتسمعوه كتير. موضوع هذه الصناعة مواده، هونيك بيحكي كمان إنه ومواد هذه الصناعة المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعات. وفي نقطة مهمة، والوهميات من وجه داخل في المشبهات. الوهميات بلحاظ ما، ليش؟ باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات، يعني كانوا بتشبه غير المحسوس بالمحسوس، إن فيسري حكم المحسوس إلى غير المحسوس. واضح؟ لطيف جدا. وأنا رأيي لازم تكفوها وتقروا كتاب اثنين، درسوا كتاب اثنين ثلاثة وأربعة حتى تتقن، كان إن شاء الله بحكيها شباب الشعر هلأ، كيفية التعامل مع قواكل نفسية والفكرية ومشاكل.
هذه الأبحاث ما
بينك وبجزء ما بعلم نفس الفلسفة، بلحاظ القوة، بنظرية المعرفة، بلحاظ المعلومات عند الإنسان وأقسامه ومراتبها ومنهجيتها.
بس باحث المنطق لازم يستعان
لا، ما بيخدع نحو المبادئ التصديقية، بيخلنا نحو الأصول الموضوع. ذكرنا ما حكينا بالوهميات، أحكام الوهمية، إن أنت بدك تسلم في عنا اسم شيء قوة الوهم. وين هبتثبتها؟ بعلم النفس الفلسفي. ولا صار منطق كل العنون. بيخلنا نحو أصل موضوعي مبدأ تصديق. مش تقوية لي يعني للتأسيس، يعني كيف؟ إنه أنت ما فيكش تمشي وتبني إذا مش مؤسس هني. طبيعي. إذا هيك أكيد. طيب يا سيد جاش، عم ترسم بنزين عسو على يتحول لبنزين، خليك معنا هلا. راح الشخص عشان بالرسم جيت انت يعني، بس فكرة ليش بيرسم الواحد هو بالدرس؟ شو بكون عم بيفرغ شيء نفسي ولا كيف؟ تعرفش هو اكيد في سبب، بس انت ما بتعرف شو.
انت شو رايك السبب؟
لا، هو واضح انه راح على مكان تاني بوهمه بخياله وحاب يفرغ هيدا الشيء بالقلم. فشو رسمت؟ شو كتبت انت مثلا؟ ها؟ خرطشت. فهي اللي ببيله عبر عنا بالخرطش، يعني باعتبار هي مش شيء واضح ومركز فيه بكذا ولا اخره يعني. وهلم جر او بحب شيء واضح يبين. الشغل طبيب نفسي هلا، بس هي هيك علي. فهي الانسان القادر يقدر يضبط وهمه ويسيطر على قواه انكم سيبدل. بالإيمان الخميني ذات مرة يمكن جابوا له شيء آخر الليل، تأخذوا على كذا شيء، بالمعنى قالوا له انه انت بدك تنام بدك تنام قادر مش قادر. انا بالمعنى انا قادر مثلا بهذه اللحظة خلص افصل اعمل كذا عارف كيف. فهي بحاجة ترويضة يعني مش انه سهل يعني. هلا بلبنان مع كثرة الهموم بيقوى طار الخيال يعني مش سهل السيطرة عليه فبدها مراقبة شديدة يا اخوان. طيب اهم مهم شو مبسط يعني مش عم يصير طرطوش اليوم. طيب خلصنا من تصنيف القضايا على مستوى المادة. هيدي شو عندنا مشبهات. عندنا قضايا اخوان هي المخيلات. وهالقضايا كما مر معنا ليس من شأنها أن تقتضي تأثيرا على مستوى التصديق والإذعان. لا، هذه قضايا من شأنها أن تثير خيال الإنسان. قلنا تقتضي ما يجري مجرى التصديق، يعني هو الانفعال النفسي. وبينا ومتى إذا بتراجعوا تلقوا بالأنف على آخره ما به الاشتراك ما به الافتراق ما بين التصديق وما بين تأثير المخيلات. بحث مهم جدا كمان منعرفها شيء قضايا المخيلات إلا نحو اسم الفاعل باعتبار أن هذا النوع من القضايا هذا السنخ من القضايا لا يوجب تصديقا وإنما يوقع في النفس تخيلات يثير الصور الخيالية التي لديك فتنفع النفس بها. حينئذ أين هو غرضها؟ أين يستفيد منها؟ حينئذ فيه كما عبرنا بالشعر، والغرض كما يأتي معنا إن شاء الله من الشعر هو حصول هذه الانفعالات النفسية. على شكل بيقعد إسا بندوة فيها شعرية شو بكون أنت عم تغذيله قوة العقلية؟
لا،
عم تدغدغ له شعور من خلال الصور الخيالية.
بس شو العلاقة بالمطابق بالواقع أو غير
المطابق؟ ما مش ناظر
شكل يقين.
لا 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 لا، هذه انت شايف انت دائما مشكلتك تريد ان تجعل كل ما يحصل عندك من مبادئ للأقصى او من معارف هي اليقين. لا، عندنا سنخ من قضايا لا ربط لها باليقين وطبقه الواقع. هي بس عم تدغدغ لك شعورك بتعبير مبسط. عندك قضايا بس هيك لانه بتصدق عنها لانه هي مشهوره. عندك قضايا اللي هي الاوليه هيدي مطابقه للواقع تعطي جزم تحظت. وبالتالي اللي وين الثمرة؟ بقول لك أنا إذا حسب غرضك أنت من الكلام والاستدلال إذا أنت بتكشف عن الواقع أمامك ناس بتحكي أنت يقين. بس أنا مع مثلا قاعد عم أقول شعر أنا مش غرضي أصلا أكشف عن الواقع بل قد استعمل قضايا كاذبة اللي بوقف عندها شوي كما يقال أنه أعذب الشعر وأحسن شعر ما هو؟ أكذبه. سمعينا هيدا؟ تق الله على خير. طيب ماشي هلا بوقف عند شوي. هلا نقطة كتير مهمة إن شاء الله بكرة أحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل بفائدة الصناعات الخمس. إنه أنت كمتكلم حسب المخاطب تعرف ماذا تنتخب من المواد وكيف تركبه وكيف تعطيه. هي نقطة كتير مهمة فما تخلط بين القضايا والمشاكل. طيب إن شاء الله أحكيها هيدي بفات الصناعات الخمس.
إنه لما بلش من مبادئ العقل سألك إنه مجرد القضايا هي.
صح.
لا تحتاج طلب إلى مقدمة.
صح، هي مستغني عن البيان لا تحتاج إلى دليل لك أنت تستعملها بعملية الاستدلال. يعني تستعملها وين؟ بعملية الفكر سواء كان قياس أو استقراء أو تمثيل آخر. استدلال برهاني أو غير برهاني. إلنا مبادئ العقل ما إلنا مبادئ العقل البرهانية. شان إحنا آخر أسبوع رح نحكي. أنه ننتخب فيما لو كنت تريد أن تكون قائسا برهانيا يعني تريد أن قياس برهاني خصوص اليقينيات.
هيك مثل التوظف للقضايا
مين؟ من الباب مش هحكي إن شاء الله كمان الشيخ جوادي آملي قديش مهم بحث الصناعات الخمس والأسفل الحوزة ما عم تهتم فيه كنا حكينا سابقا بهيدا الموضوع. طيب فمن هنا تستطيع أنت في عالم الشعر حصول هذه الانفعالات النفسانية وين تستفيد منها عمليا؟ انت بس تحرك هيدا الشعور تدفع الانسان نحو العمل احيانا. يعني مثلا اذا الانسان هيك بدك تحركه مثلا يعمل شيء مثلا خطبة الجهاد للامير عليه السلام انه نجاة بابا من فتح الله لخاصة اوليائه ومشاكله الاستعراض والمجازات الاخر شيء تحركلوش هيك مشاعره ما بتثر له إيمان والإنسان تخليه يندفن نحو العمل والمشاكل. لكن إذا لاحظت اللي بهمنا هلأ إنه عالم القضايا المخيلات هي تستخدم في الشأن لحصول هذه الأمور الانفعالات النفسانية من سرور وانقباض وبسط وإلى آخره والترهيب والترهيب وماشي كان يعني. لكن هل هي لها ارتباط بالقوى العقلية والبرهان ومشاكل؟ لا. من هالباب ذكر بعضهم بشرح السيد كمال للمنطق إخوان بينقل عن ابن سينا أحد أحوال ابن سينا بحكي عن مسألة أهمية أنا هلا عم بحكي ها. بيقول هلا بحسب في نسخة مطبوعة جزء 484 هلا هون جزء 3 صفحة 140 بيقول ثم إن حال السامع يختلف من شخص لآخر فكلما كان أقوى في القضايا العقلية كانت المخيلات أضعف تأثيرا في نفسه صح ميمي بتلاقي هلأ الفيلسوف البرهاني ما بيستأنس بالأدبيات لا لأنه هو من بقوان نفسية عنده أنس شو باستعمال قوة عقلية قوة الخيال خياله مش واسح وأنا بعرف بعض أخوان هيك بعض أخوان مرة هيك بعت لك مقال بتعرفوه أنت حاول وصف القلم قالوا له حكينا حكي عن القلم مثلا فهو عنده أنس بالفلسفية قاعد يحكي عن القلم هو جوهر عرض إلى آخره بهذا العالم إذا حكيت شيء إنه القلم إنه هو مثلا قول من خلال تحريك مثلا تنبثق منه الكلمات ومشاكل والحبر عبارة عن مداد تستعمل قضايا خيالية وتشبيهات ومجازات ما بيستأنس هلأ عشان شو بيقول لك هو بينقل عن ابن سينا بيقول لك ولهذا نجد الشيخ الرئيس قد عاهد ربه في رسالته المعروفة ما بشير رسالة أن لا يشرب الخمر حتى لأجل العلاج من المرض وعلل ذلك بأن الله تعالى إذا حرم شيئا لا يمكن أن يجعل فيه الشفاء ومن الأمور التي عاهد الله تعالى أن لا يقرأ قصة لأن القصص تقوي المخيلة في الإنسان وهو يريد أن يكون قويا في العقليات على هذه دعوة لأنه بالنتيجة ينقل عنه القصيدة العينية لابن سينا هذه كلها من هي فيها مجازات ومشاكل مع أنه قالب لا فهبطت إليك من محل الأرفاع ورقاء ذات تعزز وتمنعي فيها استعارات ومجازات ومشاكل يعني فمش عارف مدى دقة هيدا الكلام بس هي فيها إشارة لطيفة إنه ممكن تلاقي بعض الأشخاص عندهم قوة باستعمال قوة المفكرة لكن قوة مخيلة لا الصحيح إنصافا نحن هيدا أيكم من قبل الإنسان العالم لابد أن يتقن حطوها ببالكم هيدا حلقة من ذلك بقول أن يتقن التعامل مع كل قواه الباطنية لا سيما سواء كانت حسية أو خيالية أو وهمية أو عقلية صحيح بمقام عليك أن تكون أديبا بمقام عليك أن تكون فيلسوفا بمقام عليك أن تكون جدليا بمقام عليك أن تكون مغالطا هيدي طبعا بحاجة الإنسان بحاجة لاطلاع كل علوم على ممارسة مش طبيعية طبعا يعني. لكن هيك كان سيرة علمائنا ها يعني بتلاقي يمكن بكون مثلا أخي خلال عالم مير دماد يا أخي المير دماد الفيلسوف المعروف عنده الرواشح السماوية مثلا هو بالدراية وبالرجال وآخره علم المنقرة عنده مثلا شرح الصحيفة السجدية رح شوف إنه كانت لغوي اللي بيمرق فيه لاحظ وعنده الأشعار اللي بيمرق فمن هالباب على العلم اللي يكون عنده اطلاع على ابيات الشعر وكذا والاخره يعني مثلا انت بتحكي عن المصائب كتير بيعجبنا البتله المتنبي بتحكي انت عن المصائب اللي بتصيب الانسان وتقلى عليه وكذا وهيك فبيخاطبها هو للمصيبه المتنبي بيقول ابنت الدهر عندي كل بنت مصيبه بنت الدهر هذه بحد ذاتها هي شو استعاره هون يعني وكانه هي ولدت من الدهر ابنت الدهر عندي كل بنت عندي كل المصائب فكيف وصلت أنت من الزحام يعني هبل يصور لك قديش نزل عليه مصائب لك من الطريقة صور لك إياه ها صورها بشكل بنات وكلها متحرك من حولها وكيف هي وصلت كل هالزحام فكيف وصلت أنت من الزحام القصير كنا عم يحكي عن الحمى ومرض الحمى اللي أصابه كيف يجمعك إن شاء الله بالبلاغة الواضحة جيد ف قديه بكون هي مؤثرة ومحركة وقت تقول لك والله عندي مصيبة ولا بتيجي تقول له هيدي الطريقة بتأثر فيها أكثر أو مثلا الخطيبة بعتد للسيد حيدر الحلي بيخاطب فيها الإمام مهدي عليه السلام ما مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كمان قصيدة كتير معروفة هذه. على كل حال أشك شو عرفها؟ قال وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا وإذعانا للنفس. ما له ارتباط بعالم الإذعان إخوان والمطابقة الواقع ومشاكل. لا لا شيخنا رح يجي معنا هلأ. بالعكس كلما لم تكن مطابقة الواقع كلما كانت مؤثرة أكثر. إلا أنها توقع في النفس تخيلات. حطيك صور خيالية يعني صور يعني توقع في النفس صور خيالية مقابل طبعا إلا نحن شو ما يقال من الصور الوهمية أو مثلا مقابل الأمور الوهمية والعقلية وما شابه. هذه التخيلات التي تثير هذه القضايا أخوان تؤدي إلى انفعالات نفسية. مثل شو الانفعالات النفسية؟ هي يعني بيانية دلمان من انبساط في النفس أو انقباض. بعطوا مثال انبساط في النفس ما سبولهم الخمر ياقوتة سيالة حمراء. إذا واحد بترغبه يعني وتثير هالنفس تجاه مثلا خمر جيد. هلا إذا أنت كمسلم لا بتقول شيخ الخمر شو تقول ساعتها؟ الخمر بنزين وقود ها للنار مثلا يعني. ومن استهانة بالأمر الخطير أو تهويل أو تعظيم للشيء اليسير ومن سرور وانشراح أو حزن وتألم ومن شجاعة وأقدام أو جن كل هذه الأمور الانفعالات النفسانية أخوان ما الذي يثيرها؟ هذه القضايا المخيلات. وتأثير هذه القضايا أخوان هلا هم نحكي عن غرض عن أهميتها ومنشأ أهميتها التي هي مواد صناعة الشعر كما سأتي معنا في النفس. تأثير هذه القضايا في النفس شو ناشئ؟ ناشئ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا وإن كان لا واقع له. هيك عم بحكي عنها قبل شوي قصة الصبر ومشاكل. حط وإن كان واقع له حط أن حتى قيلة حتى قيلة عبارة لأي للميتن بالشعر يا أخوان. أنا عندي صفحة 466 وبقولكم خلاصتها كيف شرحها كلامه مهم. حتى قيلة أكذب الشعر أعذبه. وين المشكلة؟
حتى أنشر
إلى شيء كذا معنى حتى ما. مش حتى الناصب ومشاكل غائي ومشاكل. حتى قيلة أكذبه أعذبه أو كما يعبر بعض أحسن الشعر أكذبه أو أحسن الشعر أكذبه. هي مقولة كتير معروفة يا أخوان. هلأ بعض المعاصرين هلأ هون يحط أنت راجع راجع صناعة الشعر هون. هلأ ما أي سبق أي صفحة هو حطيت عنوان الشيخ المظفر أكذبه أعذبه. حط أنت راجع صناعة الشعر بين قوسين أكذبه أعذبه. حلوين هالمطالب إنصافا يعني. هنيك شو بيحط الشيخ المظفر مثل دفع التوهم بيحط أو مشاكل بهيدي العنوان. بقول مين المشهور عند شعراء اللغة العربية قولهم الشعر أكذبه أعذبه. وقد استخف بعض الأدباء المحدثين بهذا القول ذهابا إلى أن الكذب هو من أقبح الأشياء. شو معنى هو قبح الكذب؟ فكيف يكون مستملحا مضافا إلى أن القيمة للشعر إنما هي بالتصوير المؤثر. فإن كان كاذبا فليست في التصوير فليس في الكذب تصوير لواقع الشيء. هذا مثل إشكال مثل توهم بيدفع هذا الشيء. بيدفع هذا الشيء الشيخ المظفر بالتفرقة بين المراد الاستعمال المراد الجدي بين المصطلحات تجمع إن شاء الله بعلم الأصول. بيقول لك هو مثلا لما عم بيقول لها هي مثلا وجهها كالقمر أو والله عم يستعير لنقول لفظ الأسد للشجاع أو مشاكل أو للعالم البحر. رأيتوا مثلا بحر على المنبر ومشاكل هل هو واقع أنه بحر شيء؟ بلك إذا كان مراد هذا المتكلم بيان الواقع وبيان المراد الجدي له بلك إذا كذب. لكن الرجل لا يريد أن يقول على مستوى المراد الجدي أنه هو مثلا بحر أو قمر أو آخره وإنما على مستوى المراد الاستعمالي. هو استعمل هذا التشبيه هذا الاستعارة ولكن واقعا لم يرد ذلك. طب لماذا هذا الاستعمال؟ ليكون المعنى الذي يريده مؤثرا في كلام السامع، يعني في ذهن السامع. لاحظ عشان يا اخوان لما قالوا احسن الشعر اكذبه، حط اكذبه في الاستعمال لا في المراد الجدي، اكذبه في الاستعمال لا في المراد الجدي، حتى تقول عنه انه هيدا كلام قبيح. طيب بتقول لي انت ليش هو اكذبه في الاستعمال؟ حتى يكون احسن على مستوى التاثير.
هو ما عم بيقدر يخبر عن واقع
ميمي، وما عم لك انه واقع انه بحر، وعم يستعمل البحر وخلاف الواقع. ليش؟ ليبين لك مدى سعة علمه. لاحظ، وهذا التفصيل حكي الشكل المظفر.
هذا جاهز أصلاً لغة الأستاذ
ما هي المشكة عملك يعني؟ هو إذا مش عم يبين بالواقع ولا آخره، حتى تقولي أنت إنه بده يكون ال.
وما بيتخطب عليك
لا لا لا، ما عمل لك نحن إنه ليس المراد الجد. هو عنده قرين على إنه لا يريد بيان معنى المراد الجد، حتى تقول له إنه هو كذاب ومشاكل. بس هي مقولة كتير معروف، مش سمعك يا شيخ علي شحشوة؟ طيب رحمة الله عليكم. هلا بالحمل الشائع مش الحالة إخوان. لذا يقول لك وكلما استعملت المجازات، طبعا هي إخوان مصطلحات يأتي تفصيلها بعلم البيان وعلم البديع بعلوم البلاغة. المجازات سواء كانت عقلية أو مرسلة، تشبيهات بأنواعها، الاستعارات، أنواع البديع، محسنات لفظية، محسنات معنوية، هي كلها علوم البلاغة بتجمعكم إن شاء الله معناتها والغرض منها ومدى تأثيرها على النفس الإنسانية من حيث إثارة الانفعالات النفسانية ومشاكل. أصلا لا يمكنك أن تدرك وأن تتذوق شيئا من الإعجاز القرآني دون الاطلاع على هذه العلوم وهذه الأبحاث. من الباب واحد بروح لعلوم البلاغة، كمان كالعادة علوم البلاغة إلى كتب، وفي كتب محل نقاش ومش محل نقاش، وهي تدرس وهي تدرس إلى آخره. لكن المعروف على البلاغة الواضحة الجواب البلاغة مختصر معاني، قبل كان يدرس المطول قبل، بس طبعا هلأ مش هجر انقرض يعني بين طلاب العلم. كله لازم يدرس حتى تتقن هذه الملكات، لابد من دراستها. وأنواع البديع إلى آخره في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيرا في النفوس، لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات. وإذا انضم إليها الوزن والقافية تفت لو الشعر بالأساس هذه يعني جوهرها ما تقدم اللي طب نحن نسمع الشعر عند العرب في أوزان وكذا والآخر بالأداء صح، هل هي يمكن يعبر بالفلسفة اليونانية؟ فش اللي طب ما لا صار في أوزان بلك إعاء ما بتفيد أكثر هذه يعني أن تزيد على هذا الكلام مضاف إلى كون يثير الخيال وفي استعارات مجازات يكون على وزن معين وقافية طبعا متأثر أكثر هذه. الوزن والقافية والتسجيع والازدواج زاد تأثيره كمان. الوزن والقاف كل هذه الألفاظ تستعمل يا أخوان بعلم علوم البلاغة وبعلم العروض. على فكرة في كتاب بيحكي عن مصطلحات البلاغة، كيف في مثلا هيك المصطلحات الفقهية، في كتاب عن مصطلحات البلاغية. لا مش البالي ذكروني بلكم تسمية اسمه إن شاء الله. في شيء للبلاغة، في شيء للنحو، في شيء للأعراض مهمين جدا، في شيء للإملاء ذكروني بالكنا.
من سلسلة يعني نفس العنوان.
شو العنوان؟
إنه أعراض
وبلاغة. كل كتاب لحال وبيحط تحته المصطلحات المهم جدا يعني. طبعا مستقسيم من بطون الكتب يعني، بس كتير بيسأل مرتبون على الأحر. ثم يتضاعف الأثر إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا ومشتملا على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوعه التأخير إلى آخره. طبعا حتى هون قرض على صار فيها الشعر الحديث أو شعر التفعيل وإلى آخره كمان طلعوا منه. وكل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها، كان نحكيها قبل شوي، وليس غرض أصلاً، هي ليست مطابقة للواقع، مش غرض هيك أصلاً. طبعاً هون في بعض التوسعات إخوان شرح الإشارات بيقولك لا احيانا يعني حصر المخيلات بالقضايا الكاذبة لا، ما قد تكون عندك قضايا صادقة أولية تثير النفس مشاكل، إن إحنا بخلاف الحيثية يصدق على المخيلات ما في مشكلة. وهذا التفصيل أخوان بتلاقوه باللباب وبالأنفع مخدينه عن الإشارات حكيهم يعني. هلو على فكرة هذا المطلب حط أنت راجع شرح الإشارات جزء الأول صفحة 227
لا بعض الشعر لا
ها؟
يروي مثل الواقع معين بعض الشعر مثلا عن
ما هو قد عملك وقد يكون على فكرة يعني ليس كاذبا صادقا ومع ذلك يثير إلا ما في مشكلة إحنا إن بخلاف حيث إنه قضية يكون بلحاظ ما مشهورة بلحاظ ما أولية بلحاظ ما ما في مشكلة ما في مشكلة مهم بل حتى إن علم كذبها إن مثل قبل أشوف فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إلى هذا التصوير من مساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. إلى هنا يكون قد وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقص في هذه المقدمة. نحن لما نحكي عن الصناعات الخمسة نحكي بالمبادئ من باب المقدمية، ولابد قبل الدخول في الصناعات الخمس عنا إخوان نقطتين من نحكي اليوم ما نبلش فيه. بيان الحصر هذا واحد، هذا أولا يعني. ثانيا بيان فائدتها، هذا أولا. وهذه شو؟
بيان حصر
الصناعات
الخمسة.
إيه صح، يعني ما وجه حصر الصناعات بهذه الخمس. وعطيتكم شجرة شوفوها، شفتوها أنتوا القياس ما يفيد تصديق ما يفيد غير تصديق الآخره. هلا نبلش فيها اليوم يا إخوان، طبعا بكرة مفصل فيهم لنوصل لصناعة البرهان. قال أقص لا هو عملهم هوني هلا عبر عنه آخر الشيء هلا استقراء إن ما ردوا إلى مهم إنه عم بينوه بطريقة إما وإما. ها؟ تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب واحد اثنان ثلاثة كينون بأول الصناعات، أول مبلش بالصناعات الخمس لما لو نيكي الصناعات خمس تمهيد حكينا هونيك هذه النقطة بلشنا المقدمة هلا وصلنا لها. واحد يعني الأقيس أخوان تصنف إلى صناعات خمس، واحد بلحاظ حط واحد اثنين ثلاثة بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة، يعني هل هذه المادة يقينية أو غير يقينية لأن المبادئ اثنين صح؟ اثنين وبحسب ما تؤدي إليه هذه المقدمات من نتائج، يعني هل تفيد تصديقا أو غير تصديق يا أخوان. ها؟ يعني هل تقضي تصديقا أو إلنا مثل تأثير النفسي ومشاكل، وهذا التصديق إما نحو الجزم أو لا إلى آخره. هذا اثنان. ثلاثة وبحسب أغراض تأليف هذه المقدمات، فأنت أتيت بهذه المبادئ الأقصى وألفت بين مثلا لماذا؟ لمعرفة الحق برهان صح؟ لإقناع الطرف الآخر خطابة، للإفحام جدل ومشاكل. حينئذ أن القياس بحسب كذا وكذا وكذا ينقسم إلى البرهان والجدل والخطاب والشعر والمغالطة. إحنا إن شاء الله إحنا قد ما فينا نأخذ إن شاء الله البرهان، ولابد أن تكملها ولا سيما يا إخوان قضية المغالطة، ومش كبير المغالطة على فكرة صغير، ولو عنا أسبوعين تانيين كان مش الحال. بيان ذلك هلأ بدي بين لك كيف من خلال هذه الحيثيات الثلاثة بتتشكل عنا الصناعات الخمس. نقرأها هون يا أخوان وهي تطبيع على الشجرة هناك. قال إن القياس هلأ طبعا في نقطة هون يا أخوان لطيفة أشار لها إنه هون إحنا بنحكي القياس لكن البحث أعم، إن الحجة ليش؟ هلأ هون يعبر الأولى أن يعبر بالحجة بدل القياس ولا مريد فياض أخوان. لأن الذي يعتبر فيه كونه بصورة قياس إنما هو بعضه وهو البرهان. أما بعض الأدلة بعض الحجج أنت لا تستفيد فقط على مستوى الصورة من القياس، فقد تستفيد من الاستقراء والتمثيل. كما يا إخوان يأتي معكم مثلا في الخطابة، تستقرئ أنت يا أخي ولو استعملت المظنونات فيها وما شك، فحط أنت عندك لما قال إن القياس حط الأولى أن يعبر بالحجة بدل القياس، لأنه إحنا هاي معنا إن شاء الله يعني إنه صورة البرهان هي القياس صح، لكن صورة الخطابة هلأ مدته أن أخي مثلا أي مظنونات أو مشاكل يعني قد تكون قياس قد تكون غير قياس.
ليش مش حتى أصلا مش ببال والتفاوض
هلأ باعتبار إنه القياس هو الأغلب في الاستعمال من هالباب يعني، وإنه الأساس بالصناعات والبرهان وما شكل بين اللحاظ، يعني حط عن القياس حط أنت بلحاظ الأهم والأغلب عبر عنها هيك جيد. قال إن القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية، إنها تذكره حسب المادة، إما أن يفيد تصديقا هما تؤليه من النتائج، أو وإما تأثيرا آخر غير التصديق. هذا التأثير الآخر غير التصديق حط حد شو اسمه هيدا؟ الشعر، الشعر صح؟ من التخيل والتعجب ونحوهما. ثم الأول هو إما أن يفيد تصديقا صح؟ إن شاء الله بكرة نبينهم بالشجرة. ثم الأول إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل، هذا قيد التوضيح لا يقبل، لا يقبل احتمال الخلاف، أو أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف، هذا كمان شو قيد التوضيح. أي ظنيا هل إخوانا لا هيدي أي ظنيا حط حد هالخطاب، شو هالخطاب يا إخوان يكون مقدماته تفيد ال، ثم ما يفيد، ها هو اللي حيعملها إما وإما شجرة إن شاء الله بكرة بنقران يعني. ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا أم لا، أم لا حط حد الجدل. الجدل يا إخواني مقدماته جازمة لكن غرض منه هو مش الحق وما شاكه. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق إما أن تكون النتيجة حقا حط حد البرهان، أم لا حط حد المغالطة. أم لا حط حد المغالطة. قال النتيجة فهذه خمسة أنواع، حط هذا السؤال للغد، منو خمسة أنواع ولا خمسة أصناف ولاش؟ حط عندك سؤال ما تنسى ابدي. بكرة إن شاء الله يا إخوان منفصل بهذه الصناعات الخمس، أنواع الأصناف الخمس من خلال الشجرة، ونتعرض بعد بأولا ها اللي هي بيان حصرها، ثم نتعرض لفائدتها ولو إجمالا ها في كل العلوم، ثم نبدأ إن شاء الله بصناعة البران. صناعة البران آخر أسبوع نعمل له هيكلية أهم المصادر مهم جدا، منفوت في أسبوع القادم عندنا أهم شيء عندنا إخوان أقسام البرهان الإني واللمي ومشاكل ومشروط مقدمات البرهان وبيخلص جيد يا إخوان، والحمد لله رب العالمين. نحكي إن شاء الله بكرة.